أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تقييم ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وقد ذكرنا أن الكلام معه يكون في جهتين أو على مرحلتين. الجهة الأولى في تقييم الوجه الذي أفاده ومدى ملائمته ومواءمته للوجدان الحاكم في باب الوجوب المشروط، وقد تقدم. الجهة الثانية في لوازم هذا البيان الذي ذكره، حيث أقر رضوان الله عليه بأن هذا البيان بهذه الطريقة يلزم عنه لازم فاسد عند الأصولي، وهذا اللازم الفاسد هو أن جميع الأصوليين لا شك ولا ريب في أنهم عند شكهم في تحقق شرط الوجوب، أي شرط الاتصاف، إذا شكوا بتحققه يجون البراءة عن الوجوب الفعلي، لأن الوجوب الفعلي أصل التكليف الفعلي محل شك، فتجري البراءة عنه ولا نحتاج إلى إجراء أصل عدمي أو أصل وجودي، أي استصحاب في المقام. وهذا جميع الأصوليين مطبقون عليه، ونحن منهم. الشهيد الصدر يعني. من هنا يقال بناء على كلامك، الإرادة الأولى لا كلام في جريان البراءة بلحاظها، لكن احنا ما عندنا إرادة واحدة مستقلة، لدينا إرادتان، إرادة لا تكون موجودة إلا في طول تحقق الشرط، ولدينا إرادة أخرى ما سميناها، واللسان للشهيد الصدر، بإرادة الجامع بين عدم تحقيق الشرط وتحقيق الجزاء على تقدير تحقيق الشرط، يعني بين عدم التسبب إلى العطش وتحقيق الارتواء على تقدير تحقق العطش والتسبب به. وهذه الإرادة إرادة فعلية، ما دامت هذه الإرادة إرادة فعلية فالمفروض أنها تدخل في العهدة، فأنا على كل حال أعلم بتكليف فعلي طبقا لهذه الإرادة الفعلية، إما هو عدم تحقيق العطش والتسبب به، وإما هو لزوم الارتواء. يعني إذا ما متحقق العطش علي أن لا أحققه، وإذا متحقق العطش علي أن أشرب وأرتوي. فمعه لا أستطيع أن أجري البراءة. نعم، حينئذ يمكن إجراء استصحاب، عدم تحقق العطش، أو إذا شككت في أن فعلي حققه أجري استصحاب عدم تحقيقه، ومع جريان هذا الاستصحاب يثبت نتاج البراءة من خلال الاستصحاب. الشهيد الصدر أفاد أن هذا الكلام نحن نجيب عليه على كلا تقديري حقيقة التكليف التي هي مجرى للأصول، إذ طارة نؤمن بمرحلة ثالثة من مراحل جعل الحكم، وهو المعبر عنه بالاعتبار، الذي يتمثل غالبا في صياغة قانونية على نهج القضية الحقيقية، وشارعنا كذلك. ولا شك ولا ريب في أنه بناء على الإيمان بهذه القضية الحقيقية على مستوى الصياغة لا يدخل في العهدة إلا المقدار الذي أدخله المولى ومقتضى البيان. هو تعليق أصل الوجوب على الشرط، فمع الشك في تحقق الشرط أشك في تحقق الوجوب. أما أن الإرادة إرادة غير موجودة، توجد بعد وجود الشرط، وإرادة فعلية بالجامع، فهذا كله وإن كان صحيحا وهو مبنانا، لكنه لا علاقة له بما يدخل في عهدة المكلف على هذا التقدير، لأن المقدار الذي يدخل في العهدة هو الذي حدد المولى مصبه، والمولى حدد أنه لا تكليف عليك إلا إذا جزمت بتحقق الشرط. فإذا لا يوجد تكليف بالجامع، يعني الإرادة الثانية لم يلحظها المولى مؤثرة في مقام جعله للتكليف، هذا معنى كلامه، ولم يلحظ سوى الإرادة الأولى فقط، بل أخذ الإرادة الثانية كأنها غير موجودة. هذا الكلام صحيح بناء على أن التكليف وما يدخل في العهدة هو المقدار الذي بينه المولى، المقدار الذي يستظهر من خطاب المولى. لكن نسأل الشهيد الصابر على هذا الشق سؤال: ألم ينبغي سيدنا أن تكون هذه الصياغة التشريعية الإلهية التي هي لولا الموانع لابد وأن تكون تعبيرا صادقا عن الإرادة التي تحققت عند المولى، سواء كانت هي الحب أو شيء وراء الحب أو ناتج من الحب والشوق أو كان هو العلم بالأصل، أيا يكن مو مهم، الأصل أن تكون الصياغة مطابقة للإرادة. فإذا الإرادة فعلية بالجامع، كيف يمكن أن يصوغ المولى تكليفه غير لاحظ لها إطلاقا؟ لا كلام لنا لو كان ينتج عنها تكليف بغير المقدور، انتبهوا، أو كان ينتج عنها تال فاسد، لكن حيث لا ينتج عنها شيء من ذلك، مقتضى القاعدة والمفروض أن تكون الصياغة التشريعية تعبير صادق عن مقصود المولى وما يريده المولى، ف فأسأل الشهيد الصادق: ألا ينبغي أن يكون هذا سيدنا منبه؟ والحال أنه لا يوجد مانع ولا تالن فاسد من قبيل التكليف بغير المقدور لو لحظت الإرادة الثانية، على أن تحليلكم ليس في محله، وأن الإرادة الثانية ليست هي التخريج الصحيح والحقيقي لما يحدث في علم أو حب وشوق أو إرادة المولى عند إدراكه لشرط الاتصاف لاشتراط التكليف بشرط من شروط الاتصاف، وإلا ما معنى الإرادة بالجامع إذا كانت لا تنعكس أبدا على دائرة العهدة؟ شو إلى معنى؟ صحيح يا إخوان، وأنتم متذكرين من الحلقة الثالثة أن الشهيد الصري يقول: مصب التكليف يستطيع المولى، مصب حق الطاعة، أن يجعله نفس ما فيه الملاك أو ما يعلم المولى أنه المقدمة التي تحصل الملاك، يعني يستطيع أن يجعل والملاك هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو العروج إلى المولى، مصب الطاعة يستطيع أن يجعله الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ويستطيع أن يجعله وجوب الصلاة أو النهي عن الزنا. صحيحا، لكن هذا لا يتأتى في محل الكلام، لأن المفروض أن الإرادة الثانية تقتضي تكليفا فعليا، فكيف يمكن أن يصاغ التكليف على أساس الإرادة الأولى وتهمل الإرادة الثانية بالكامل؟ ولا يكون هناك مبرر عقلاء لإهمالها، لأن المقام ليس نقل مصب حق الطاعة من النتيجة إلى المقدمة المحصلة لها، بل المقام إهمال جزء من إرادته. والصحيح أساسا ما أجبنا به بالأمس في المرحلة الأولى أو في الجهات الأولى من أن هذه الإرادة الثانية لا عين ولا أثر منها في وجداننا. الشق الثاني الذي أجاب على تقديره الشهيد الصدر هو أن تكون حقيقة التكليف هي نفس هذه الإرادة، أن حقيقة التكليف هي نفس الإرادة، ولا يوجد شيء اسمه الاعتبار والصياغة القانونية. شو يعني؟ يعني حدا بينكر الصياغة القانونية بقول لا مش قصدي هذا، هذا كلام المحقق العراقي وما يظهر من بعض كلمات الحق الأصفهاني، أن حقيقة التكليف هي الإرادة، وأن الأصول تجري طبقا للإرادة مش طبقا للألفاظ والصياغات القانونية. نعم، نحن من الصياغة القانونية نعرف كم وكيف الإرادة، لأن الإرادة بالنسبة لنا أمر مجهول لولا الإخبار عنها من خلال صياغة التكليف بجملة خبرية أو بجملة إنشائية، مش مهم ساعتها يخبرنا إخبارا عن وجود الإرادة أو ينشئ على طبق الإرادة، لكن الأصل تمجيزي أو تعذيري يجري طبقا للإرادة. طيب، إذا بناء على هذا سيدنا أنت ما عاد فيك تهرب، قد يقال ليش؟ لأن الإرادة الثانية موجودة وفعلية، فكيف الفرار من ذلك؟ شو بيقول هون الشهيد الصادق؟ هون استحكم الخناق، يقول الشهيد الصادق: صحيح توجد إرادة فعلية، لكن الإرادة وحدها لا تكفي للتنجيز للمولى في طول الإرادة أن يحدد مصب حق الطاعة الذي يريده من عبده. تبهتوا؟ وبناء على ذلك نقول بأننا وإن أجرينا الأصول على طبق الإرادة، لكن على طبق الإرادة التي هي مورد اهتمام المولى ويجعلها على ذمة المكلف. يعني من وين أعرف أن أي إرادة دخلت في العهدة وأي إرادة لم تدخل في العهدة؟ يقول: لا طريق لنا إلا أن نعود إلى الصياغة، لا لأن الصياغة هي حقيقة التكليف، انتبهوا،
بل لأن الصياغة هي التي تنبئ عن الإرادة التي هي مورد اهتمام المولى ودخلت في العهدة. مطلب دقيق. وواضح أن المولى لم يدخل في عهدة المكلف إلا الإرادة الأولى التي هي ليست فعلية إلا بعد تحقق الشرط، بينما الإرادة الثانية لم يدخلها في العهدة. ثم بيشكل إشكال ضمني على نفس الشهيد الصدر، يقول طيب يا عجبة، كيف لم يلحظها المولى والحال أنها إرادة فعلية؟ ولولاها لما أمكن تفسير الواجب المشروط، الوجوب المشروط في مرحلة الإرادة، والمفروض أن مرحلة الإرادة هي حقيقة الحكم. بيقول السيد على مستوى الحكمة والعقل العملي لا مانع في حالات من أن يكون مصب حق الطاعة إحدى الإرادتين فقط دون الثانية، كما لو كان ينجم عن الثانية تكليف بغير المقدور، أو كان يحقق لحاض الإرادة الأولى مراد المولى والثانية توقعه في الحرج مثلا، أو لأي سبب من الأسباب لا يتنافى مع الحكمة. ومولانا بحسب ظاهر خطابه أهمل الإرادة الثانية ولم يرد إلا الإرادة الأولى. شو الفرق بهذا الكلام عن الكلام الأول يا إخوان؟ أنا بيّنته بس بدي أرجع أكرره. فرق هذا البيان عن البيان الأول أنه هناك نجري الأصل بلحاظ الخطاب، هنا نجريه بلحاظ الإرادة التي كشف عنها الخطاب، النتيجة واحدة. أما الإرادة الثانية فتكون مهملة بنظر المولى. طيب، وواضح من الخطاب أن الإرادة الأولى هي التي أدخلها المولى في مصب حق الطاعة، وهي التي جعلت طبقا للخطاب مورد اهتمام المولى دون الثانية. أسأل الشهيد الصدر، القضية ليست غيبية سيدنا، ما هو المحذور الذي يوجد لو لوحظت الإرادة الثانية، لو كانت حقيقة تكليف المشروط وجود هذه الإرادة الثانية إلى جنب الأولى؟ يلزم تكليف غير المقدور شيء؟ يلزم حرج شديد؟ شو الذي يلزم؟ غاية ما يلزم لو لوحظت الإرادة الثانية أن المكلف يكون مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل تحقق شرط الاضطرار. هذا غاية ما يلزم، وأنه إذا لم يكن يعلم بإمكان تحقيق المشروط بالشرط على تقدير تحقق الشرط، وكان يستطيع أن يمنع تحقق الشرط، أن عليه أن يمنع تحقيق الشرط. هذا بالشروط الاختيارية. شو بيلزم؟ قولوا لي وين بيلزم تكليف غير مقدور، أو بيلزم حرج، أو بيلزم شيء؟ بعبارة أوضح، المولى لا يمكن أن يهمل إرادته إلا لسبب عقلاء حكمة كما قلت سيدنا. فنسألك، ما هي الحكمة العقلائية لإهمال الإرادة الثانية في المقام ما دامت الإرادة الثانية تمثل حقيقة الوجوب المشروط؟ كيف يمكن أن يهملها والحال أنه لا ينجم عن ملاحظتها وعدم إهمالها أي تال فاسد؟ والصحيح يا إخوان أن هذا مرة ثانية يعود منبها أن أصل هذا التحليل ليس في محله. أصل هذا التحليل ليس في محله. أنتم وجدانا الآن تجدون أن حقيقة الوجوب المشروط هو سعي المكلف الذي لا يستطيع الإتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط إلى إعدام الشرط، وأن إعدام الشرط يدخل في العهدة ويكون لديه إرادة بأن لا يتحقق الشرط، أم أن حقيقة التكليف المشروط حتى على مستوى الإرادة هي تحقيق المشروط على تقدير تحقق الشرط؟ نقطة أول السطر. أما بلحاظ الشرط أنا ما عندي أي مسؤولية، سواء كان غير اختياري كما هو واضح، لا معنى للمسؤولية تجاهه، يكون تكليف غير مقدور. وحتى إذا كان اختياري، لأن المولى لم يجعل تكليفا إلا على تقدير تحققه، مثل تحقيق الاستطاعة للحج.
أكثر من هذا لا نجد.
إذن النظرية الرابعة مضافا إلى التوالي الفاسدة التي تنجم عنها، أصلها ليس في محله كما أثبتنا بالأمس في المرحلة الأولى من البحث. النظرية الخامسة هي ما أشرنا إليه في مناقشة هذه النظريات، من أن حقيقة التكليف المشروط أو الحكم المشروط، مش بس الواجب هو بيكون مشروط والوجوب، قلنا حتى الأحكام الوضعية يمكن أن نتصورها مشروطة فضلا عن بقية الأحكام التكليفية، أن حقيقته هي عبارة عن إرادتين، إرادة ليست فعلية تصبح فعلية بتحقق الشرط، تنجم عنها إرادة لتنظيم التشريع على طبق إدراك المولى وعلمه بالأصلح، العلم بالملاك، فيريد إرادة فعلية التشريع ليكون العبد حاضرا لتشريعه عندما يبتلى بتحقق الشرط، لأن التكليف حينئذ سوف يصبح فعليا. بعبارة أوضح، لو لم يشرع قبل ذلك لكان في العادة يفوت التكليف في وقته، أي عندما تصبح الإرادة فعلية بعد تحقق الشرط. وحيث أن شارعنا لا يشرع للأشخاص على نهج القضايا الشخصية أو الخارجية، بل يشرع على نهج القضية الحقيقية، خصوصا وأن التشريع لا يبلغ لكل أحد، يحتاج إلى نبي، والنبي خاتم، ها؟ فلا بد من التشريع طبقا لما تقتضيه الحكمة، فيوجد إرادة فعلية للتشريع، ولا إرادة فعلية للفعل إلا بعد تحقق شرطه بالنسبة إلى كل شخص، شخص بشخصه، يعني كل بالغ زالت بالنسبة له الشمس أو تحققت الاستطاعة صار الإرادة فعلية وصار التكليف فعلي بالنسبة له. لا يقولن أحد إنه يلزم من هذا أن تصبح النفس المتعالية الذات المقدسة، يعني محلا للحوادث والإرادات المتكثرة، وإلى ما هناك يجاب على هذا أن محظوره لو كان شخص واحد مثل محظوره لو كان مليون شخص، نفس الشيء محل الحادث. فلا بد وأن نرجعه إلى ما ذكروا، إما من العلم بالأصلح أو بأي توجيه فلسفي أو كلامي يوجه هناك بما يتناسب مع الذات المتعالية. يكفي، بل يكفي أن لا تتحقق الإرادة الفعلية بالفعل، يكفي أن يخبرنا المولى من البداية بحسب متضمن تشريعه أنه يريد على عهدتي، على عهدتي، يعني بهمني على عهدتي، ما بهمني إرادته، على عهدتي إذا زالت الشمس، يكفي المقدار لإبراز المسؤولية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام على مستوى المقام الأول من البحث، أي على مستوى الإرادة وتحليل الوجوب المشروط. البحث يقع مختصرا جدا في درس واحد إن شاء الله. في المقام الثاني وهو على مستوى عليكم السلام ورحمة الله، الجعل والاعتبار، أي الصياغة القانونية للتكليف، وهذا البحث نحن نحتاجه، انتبهوا يا إخوان، سواء قلنا بمقالة المحقق العراقي من أن حقيقة التكليف هي الإرادة، وأن مجرى الأصول والدخول في دائرة حق الطاعة و و و و باعتبار الإرادة، أو كنا قائلين بأن حقيقة التكليف وما يدخل في العهدة هو المقدار الذي يدل عليه الصياغة القانونية أيا كانت الإرادة، إذ على كلا التقديرين لا فرق في الحاجة إلى هذا البحث. ليش؟ لأننا إن قلنا بأن حقيقة التكليف هي الإرادة، فالإرادة غيب بالنسبة لنا، نحن لا نستطيع أن نكتشف القدر الذي نجري فيه الأصول ويكون موضوعا لحكم العقل بحق الطاعة، وصغرى من صغريات قاعدة شكر المنعم والتعبد للخالق، إلا بالمقدار الذي يكشف عنه بيانه. لأني لست من أهل الإلهاب أو الإيحاء، وغالب المكلفين كذلك. فيكون البحث هذا من باب الدليل الإني، أي أن التكليف وإن كان هو الإرادة، لكن الإرادة لا أعلمها إلا من خلال ما يكشف عنها، وهو الخطاب القانوني. فبالقدر الذي يكشف الخطاب القانوني أكتشف الإرادة. وأما على التقدير الثاني وهو الصحيح، من أن التكليف عقلائيا هو نفس ما يصوغه المولى طبقا لإرادته، لولا وجود مانع من أن يصوغ طبقا لكامل الإرادة، لأن ما يدخل في مصب حكم العقل بحق الطاعة للمولى والتعبد هو ما يجعله على ذمتي، وما يجعله على ذمتي هو المقدار الذي بينه، لا أكثر ولا أقل. إذا كان الأمر كذلك، طبعا بالحياة العقلية هذا أوضح من الواضحات، إحنا بشوي بنتوقف بمولانا لأن مولانا له إرادات عليا تفوق عالم الألفاظ، وإلا عقلائية ما له معنى في الحياة العقلائية مطالبة أحد بالإرادة. يطالب الإنسان بما أبرزه، إما بالكلام، إما بحالة الغضب اللي بتبرز على صفحات الواجه، المهم لابد من أداة إبراز، ولا لا يدخل في العهد المكنون كما لا يخفى. عقلائية على الثاني، واضح أننا نحتاج إلى هذا البحث، لأن تمام ما يدخل في العهدة وما هو مجرى للأصول هو نفس الصياغة القانونية. جيد، إذن لا فرق. عمدة البحث في المقام، عمدة البحث في المقام الإشكال الذي أظهره الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، إذ أفاد بعد تسليمه واعترافه أن ظاهر آداب اللغة العربية رجوع القيد في الواجب المشروط في الصياغة التعبيرية القانونية إلى الهيئة، أي ما يفيد الوجوب، ما يفيد الحكم سواء كان وجوب أو غير وجوب، لكن هذا محال عقل، فلأجل القرينة العقلية نحن نقول بأنه لا بد وأن يرجع إلى المادة، يعني إلى مفاد الوجوب. شو هو؟ يعني الواجب، ما أفيد بالوجوب هو الواجب، فيكون الوجوب غير مقيد، يكون فعلي، بينما الواجب لا يكون فعليا إلا بعد التحقق. فكيف الوجوب فعلي والواجب مش فعلي؟ هذا يأتي إن شاء الله مع تمحيص هذا الإشكال والبحث حوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.